قال الشيخ حافظ الحكمي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين: أسماء الله الحسنى.
نعم.
وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
هذه الأسماء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كلها تدل على واحد، لا تدل على متعدد، إنما تدل على واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسماء لله، وهو أعلم، وأوصاف تدل على ذات الله سبحانه وتعالى وليست بجامدة، وإنما أعلام على الذات الإلهية أوصاف بما تحملها من معاني. ولهذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء، وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا اجتهاد فيها، وإنما موقوفة لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وإنما ينبغي المؤمن أن يؤمن بها وأن يؤمن بمعانيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء، أن يسأل الله وأن يسأل الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء، يعني عند السؤال أن يقدم بين يدي مسألته ما يدل على طلبه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن يتعبد بتلك الأسماء إذا علم أن الله غفور تعرض لذلك وكف عن المعاصي، وإذا علم أن الله قوي وأن الله سميع وأن الله بصير ارتدع عن المعاصي وهرب وخاف من الله سبحانه وتعالى، فتكون تلك الأسماء متعبدا بها عبادة ومسألة. الله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أخرجه في الصحيحين.
هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى لا يأتي عليها حصر، وإنما جعل ذلك العدد مرتبا عليه فضل. من أحصى هذه 99 دخل الجنة، أحصاها علما وعملا. وأما أسماء الله سبحانه وتعالى لا يأتي عليها حصر، ولذا ورد في حديث الكرم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك في كتابك الذي أنزلت أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله سبحانه وتعالى يأتي عليها حصر، وإنما هذه الأعداد يكتب عليها ذلك الثواب فقط. نعم.
ورواه الترمذي وزاده: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن.
هذه زيادة من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، زيادة مدرجة وضعيفة من طريق الوليد بن كثير الوليد بن مسلم، وهو متكلم في هذه الزيادة ما تصح. نعم.
وزاد هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المكتمل المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه الدارمي وزاد كلها في القرآن. وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء، وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور.
من هذه الأسماء يحتاج فيها إلى إثبات. نعم.
المجيد المبدي المعيد النور البارئ، وفي لفظ أو قائم الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد، وفي لفظ القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعال ذا الجلال والإكرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير، وفي لفظ المجيب المحيي المميت الحميد، وفي لفظ الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل الكفيل الجليل. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء التاسعة الأسماء 99 الذي من أحصاها دخل الجنة، فقال: هي في القرآن، ففي الفاتحة 5 أسماء: يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك، وفي البقرة 33 أسماء: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير. وفي آل عمران: يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل. وفي النساء: يا حسيب يا رقيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير. وفي الأنعام: يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان. وفي الأعراف: يا محيي يا مميت. وفي الأنفال: يا نعم المولى ويا نعم النصير. وفي هود: يا حفيظ يا مجيد. وفي يا ودود يا فعال لما تريد. وفي الراد: يا كبير يا متعالي. وفي إبراهيم: يا منان يا وارث. وفي الحجر: يا خلاق. وفي مريم: يا فرد. وفي طه: يا غفار. وفي قد أفلح: يا كريم. وفي النور: يا حق يا مبين. وفي الفرقان: يا هاد. وفي سبأ: يا فتاح. وفي الزمر: يا عالم. وفي غافر: يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع. وفي الذاريات: يا رزاق يا ذا القوة يا متين. وفي الطور: يا بر. وفي الثربت: يا مقتدر يا مليك. وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا معين. وفي الحديث يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. وفي الحشر يا ملك يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور. وفي البروج يا مبدي يا معيد. وفي الفجر يا متر. وفي الإخلاص يا أحد يا صمد انتهى. وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث 99 أسماء من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وقد عده جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم وعده ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها على السور لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله تعالى.
اهتم العلماء اهتمام العلماء رحمهم الله تعالى بجمع هذه الأسماء حتى ينال الفضل الذي جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب الصحيح، فاهتموا بعدها من القرآن. ومن آخر من اهتم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى حد 99 اسما من القرآن والسنة بأدلتها. وهذا ينبغي لطالب العلم وهو يقرأ القرآن أن يتتبع ذلك، أن يتتبع تلك الأسماء لأنها مما رتب الله سبحانه وتعالى عليها ذلك الفضل العظيم، فيقرأ ويكتب تلك الأسماء في ورقة معه ونحفظها ويحفظ أماكنها من القرآن ويتدبر معانيها ويعمل بها.
واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة بمنحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل.
ولهذا الله سبحانه وتعالى أخفى تلك الأسماء إلا ما بين، وهذا دليل على حث المؤمن على الاجتهاد كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى يقف الناس في إدراكها، وكذلك ليلة القدر أخفيت حتى يجتهد الناس في إدراكها، وهذه الأسماء يجتهد الإنسان في إحصائها وعدها.
بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها.
نعم، ينبغي لكل من سمع هذا أن يتعلم هذا الدعاء وذو به، لكن يحتاج إلى إخلاص نعم. وعلم ليس من باب التجربة أنه يجرب يحصل ولا ما يحصل، إذا بهم ولا ما يحصل، لا، وإنما متأكد يقينيا أنه يذهب، وإن لم يذهب ففيه كالعلة، ليس في الحديث، ليس فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه كالعلة، فابحث في نفسك وفتش. نعم.
وعلم أن
أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فوحي وصدق. نعم.
واعلم ان من اسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه الا مقترنا بمقابله، فاذا اطلق وحده اوهم نقصا، تعالى الله عن ذلك، فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل والخافض الرافع، فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، اذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك.
نعم.
ومن ذلك المنتقم لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون.
هذه صفات أولى من أن تكون أسماء، صفات أولى من أن تكون أسماء. المنتقم ما يطلق منتقم على الله سبحانه وتعالى، وإنما إنا من المجرمين لمنتقمون، ممن يحدث الخلل ينتقم الله منه، وكذلك أكيد كيدا يكيدون، وعندما يكيدون يكيد الله سبحانه وتعالى لهم. وهذه أولى أن تكون من صفاته سبحانه وتعالى، من أفعاله، من صفات الأفعال. نعم. المانع الماضي. نعم.
واعلم انه قد ورد في القران افعال اطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء، على سبيل الجزاء العدل والمقابله، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال.
نعم.
لكن لا يجوز ان يشتق له تعالى منها اسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الايات.
نعم.
كقوله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعه،
لا نقول الله مخادع إلا عن طريق المقابلة. نعم.
وقوله ومكر ومكر الله، وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن،
ولا نقول النسيان صفة من صفات الله إلا عن طريق المقابلة. نعم.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم.
نعم.
ونحو ذلك، فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر الناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ،
وهذا في هذه الصفات التي تطلق فيها كمال من جانب، فيطلق الله سبحانه وتعالى الكمال، وهناك بعضها ليس فيها كمال، وإنما كلها ذم، ولهذا تبرأ الله سبحانه وتعالى منها عندما قال سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، بخلاف المكر والخداع ففيها جانب من جوانب الكمال، فيها جانب من جوانب الكمال يطلق على الله سبحانه وتعالى، عندما خادعوا خدعهم، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدع، الحرب خدعنا، لأن فيها جانب منبوح، فيها جانب كمال وجانب منبوح. نعم.
ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم.
هذا من الجهال، وقد حدث ما حدث منهم أيضا، ومن قريب من قال أن الله ينسى نسيانا يليق بجلاله، أعوذ بالله، أمر عجيب. نعم.
فقد فهم بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصل عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، واسمه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم. وهذا جبر عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى
على مدح في موضع في جانب وذم في جانب، وإنما يطلق على الله سبحانه وتعالى جانب المدح لا جانب الذم. نعم.
فلا يقال إنه تعالى ينكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالب أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا
أسماء الله توقيفية، ولا يشتق من أفعاله أسماء، لا يشتق لله من أفعاله أسماء، وإنما الأسماء توقيفية ويشتق منها الصفات.
والمقصود أن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ قلت، ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده من العربي، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا. أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح، وتوجد كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردا عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله. وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة، مصرحا قبل ذلك بقوله في سورة المجادلة أسماني فذكرهما، وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضي من وجه لا منطوقا ولا مفهوما.
لا يكون من مجد ثلاثة إلا هو رابعهم، قال من أسماء الله الرابع. أعوذ بالله. نعم.
وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضي بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، فإن الله عز وجل قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأين في هذا السياق رابع ثلاثة وسادس خمسة؟ وكان حق الله يقضي مرادع يقول رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية.
والعرب تقول ثالث ثلاثة، ما تقول رابع ثلاثة، ثالث ثلاثة، إذا فيه ثلاثة هو ثالثهم، وأربعة هو رابعهم، خمسة هو خامسهم. ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لأنهم ليسوا من جنس واحد، فخالق ومخلوق، وأما المخلوقات فتقول هذا رابع أربعة، ما تقول رابع ثلاثة، وإنما رابع أربعة، خامس وخمسة، ليش؟ لأنهم من جنس واحد. وأما قوله إلا ثلاثة إلا هو رابعهم لأن الأجناس مختلفة، فهذا مخلوق وهذا خالق، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم.
ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية. نعم. والله تعالى أعلم.
رحمه الله. ما بعد.
وأعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمن والتزاما.
أيوة، هذه قاعدة من القواعد، من قواعد الأسماء في دلالاتها يعني المعاني، التضمن والمطابقة والتضمن والالتزام. مطابقة على جميع الأجزاء. مثلا السميع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيه صفة السمع، إثبات صفة السمع. ثم الأثر الواصل إلى عباده وهو أنه يسمع كل شيء. فلما نثبت هذه الثلاثة، نثبت الاسم والصفة والأثر، نقول بدلالة المطابقة، كل اللي فيه كل اللي في الاسم مطابق. دلالة التضمن لإثبات جزء منها، نقول السمع اسم من أسماء الله، هذا تضمن. صفة صفة السمع بحالها هذه تضمن، يعني جزء. وأما الالتزام فبشيء خارج عن تلك الصفات، لما نعلم السميع البصير نعلم أن من حوى تلك الصفات فهو عليم قدير إلى آخره من الصفات الباطلة. هذه قاعدة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن تلك الدلالات، معاني تتضمن تلك الدلالات، الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. ينبغي للمؤمن أن يعلم مثل هذا، وهذا متعبد ومأمور به، لأن الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأسمائه، فلا بد أن نعلم تلك الأسماء ودلالاتها، منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم. المتعدي هو الذي يصل أثره إلى العباد، وأما اللازم هو الذي يكون لازما لا يصل إلى أثر كالخالق الحي، كالحي مثلا الحي، الحي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو صفة، صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، ليس له أثر، وهذا لازم فلا بد من معرفة. وقد ذكر الشيخ الإسلام محمد بن صالح بن عثيمين في رسالته في الأسماء والصفات تلك القواعد، ورحم الله العلماء ما سقاهم واحد، السلف ما سقاهم واحد وعلمهم واحد، لا يخرج عن الكتاب ولا على السنة. والله أعلم، يكون درس المقبل إن شاء الله.